لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت هذا الجمعة رسالة البابا ليون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي الحادي عشر بعد المئة للمهاجر واللاجئ، والذي سيحتفل به يومي الرابع والخامس من تشرين الأول أكتوبر 2025. استهل الحبر الأعظم هذه الرسالة مذكرا بأن سلفه البابا فرانسيس أراد أن يتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع يوبيل المهاجرين والعالم الإرسالي، ما يقدم لنا فرصة للتأمل في الرباط القائم بين الرجاء والهجرة والرسالة. هذا ثم لفت ليون الرابع عشر إلى أن عالمنا اليوم مطبوع بالحروب والعنف والظلم وظواهر مناخية قاسية، ما يحمل ملايين الأشخاص على ترك أرضهم والبحث عن مكان آخر يلجأون إليه. واعتبر البابا أن الميل إلى حماية مصالح الجماعة المحلية وحسب يعرض للخطر مقاسمة المسؤوليات والتعاون المتعدد الأطراف وتحقيق الخير العام والتضامن العالمي بشكل يصب في صالح العائلة البشرية برمتها. وما يزيد من صعوبات التحديات المطروحة اليوم أمامنا تجدد سباق التسلح وتطوير أسلحة جديدة بما في ذلك النووية، وعدم الاهتمام بالنتائج الخطيرة للأزمة المناخية الراهنة، فضلا عن انعدام المساواة بين الأشخاص على الصعيد الاقتصادي. بعدها أكد البابا ليون الرابع عشر أنه إزاء هذه السيناريوهات المخيفة لابد أن تنمو في القلوب الرغبة في الأمل بمستقبل مطبوع بالكرامة والسلام لجميع البشر، وهذا المستقبل هو جزء لا يتجزأ من مخطط الله للبشرية ولباقي الخليقة. إنه المستقبل المسيحاني الذي تحدث عنه الأنبياء وقد بدأ يتحقق مع الرب يسوع المسيح، ونحن نأمل في أن ينجز بالكامل لأن الرب يحفظ وعوده دائما. هذا ثم انتقل البابا إلى الحديث عن التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي يعلمنا أن فضيلة الرجاء تتجاوب مع التطلع إلى السعادة الذي وضعه الله في قلوب جميع البشر. من هذا المنطلق فإن البحث عن هذه السعادة هو من بين الدوافع الرئيسة لتنقل البشر في الزمن المعاصر. وأكد الحبر الأعظم أن هذا الرباط القائم بين الهجرة والرجاء يتجلى في العديد من الخبرات التي يعيشها أشخاص كثيرون في أيامنا هذه، موضحا أن العديد من هؤلاء المهاجرين واللاجئين والمهجرين يشهدون اليوم على الرجاء المعاش في الحياة اليومية من خلال توكلهم على الله وتحملهم للمصاعب أملا بمستقبل يوفر لهم شيئا من السعادة والنمو البشري المتكامل. ورأى البابا أنه في هؤلاء الأشخاص تتجدد خبرة التنقل التي عاشها شعب إسرائيل. تابع الحبر الأعظم رسالته مشيرا إلى أنه في عالم يسوده الظلم والحرب، وحتى في الأوضاع حيث يبدو أن كل شيء قد ضاع، يبرز المهاجرون واللاجئون كرسل للرجاء، مضيفا أن شجاعتهم ومثابرتهم هما شهادة بطولية للإيمان الذي يرى أبعد مما تراه العين، والذي يمنحهم قوة تحدي الموت خلال مسارات الهجرة التي يجتازونها. وهنا يمكن أيضا أن نرى تشابها مع خبرة شعب إسرائيل في البرية الذي واجه كل المخاطر واضعا ثقته في حماية الرب له. مضى البابا إلى القول أن المهاجرين واللاجئين يذكرون الكنيسة بكونها حاجة تتوق إلى موطنها النهائي يعضدها الرجاء الذي هو فضيلة لاهوتية. وأكد ليون الرابع عشر أنه في كل مرة تستسلم فيها الكنيسة لتجربة التوقف في مسيرة الحج نحو الموطن السماوي لا تعود في هذا العالم بل تصبح من هذا العالم. وقال إن هذه التجربة عاشتها أيضا جماعات المسيحيين الأولى، ما حمل القديس بولس على أن يذكر كنيسة أهل فيليبي بأن موطننا هو في السماء حيث ننتظر مخلصنا الرب يسوع المسيح الذي سيبدل جسدنا البائس ليصبح مشابها لجسده المجيد بفضل السلطان المعطى له ليخضع جميع الأشياء. لم تخلو رسالة البابا من الحديث عن المهاجرين واللاجئين الكاثوليك مشيرا إلى أن هؤلاء يمكنهم أن يصيروا اليوم رسلا للرجاء في البلدان التي تستضيفهم، متممين مسارات جديدة من الإيمان حيث لم تصل بعد رسالة يسوع المسيح، أو مطلقين حوارات بين الأديان قوامها الحياة اليومية والبحث عن القيم المشتركة. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص وبفضل حماستهم الروحية وحيويتهم يمكنهم أن يساهموا في إعادة إحياء جماعات كنسية تعيش جفافا روحيا. من هذا المنطلق لابد من الإقرار بحضورهم وتثمين هذا الحضور لكونه بركة إلهية ومناسبة للانفتاح على نعمة الله التي تهب كنيسته طاقة جديدة وأملا. هذا ثم ذكر ليون الرابع عشر بأن العنصر الأول للكرازة بالإنجيل كما كان يقول البابا بولس السادس هو الشهادة، لأن جميع المسيحيين مدعوون لأن يكونوا مبشرين بالإنجيل، وهي مسؤولية ملقاة أيضا على عاتق المهاجرين في البلدان التي تستضيفهم. وقال البابا بريفوست إنها فعلا رسالة يقوم بها المهاجرون، ولابد أن يكونوا قد جهزوا من أجلها وأن يحصلوا على الدعم المطلوب يكون ثمرة تعاون بين الكنائس، كما أن الجماعات المضيفة تستطيع من جهتها أن تقدم شهادة حية لهذا الرجاء في مستقبل يعترف فيه بكرامة الجميع كأبناء لله الواحد، وبهذه الطريقة ينظر إلى المهاجرين واللاجئين كأخوة وأخوات في عائلة بشرية واحدة. في الختام كتب البابا أنه يود أن يوكل المهاجرين واللاجئين ومن يرافقونهم إلى حماية العذراء مريم الوالدية كي يحتفظوا دوما في قلوبهم بالرجاء وكي تساعدهم في بناء عالم يشبه ملكوت الله الموطن الحقيقي الذي ينتظرنا في نهاية رحلتنا الأرضية.
استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة 25 من تموز يوليو في القصر الرسولي في الفاتيكان المنشئين المشاركين في دورة تنظمها الجامعة الحبرية ريتشينا أبوستولوروم في روما، والمشاركين في مجمع عام الإخوة السافريان. وشدد في كلمته للمناسبة على أهمية تعزيز الصداقة مع يسوع. وشه قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمة أعرب في مستهلها عن سروره للقائهم في ختام هذين اللقاءين في روما، دورة للمنشئين في الإكليريكيات تنظمها منذ سنين عديدة الجامعة الحبرية ريتشينا أبوستولوروم والمجمع العام للأخوة السافريان. وأشار الأب الأقدس إلى مناسبتين مختلفتين إنما يجمعهما رابط مشترك، إذ إننا مدعوون بطريقة مختلفة إلى الدخول في ديناميكية الرسالة ومواجهة تحديات البشارة. وشدد على أن هذه الدعوة تتطلب تنشئة متينة ومتكاملة. وذكر بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليبي حول أن يكون فينا الشعور الذي هو أيضا في المسيح يسوع. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته إلى المنشئين ومن يهتمون بتنشئة المنشئين وإلى الإخوة السافريان الملتزمين بشكل خاص بالرسالة إلى الأمم، مذكرا بلقاء دولي نظمته مؤخرا دائرة الإكليروس وتمحور حول موضوع كهنة سعداء، وشدد في هذا الصدد على فرح الإنجيل، وسلط الضوء في الوقت نفسه على أهمية التنشئة، وقال ينبغي أن يتأسس بيت حياتنا ومسيرتنا ككهنة أو علمانيين على الصخرة، أي على أسس متينة تمكننا من مواجهة العواصف. وأضاف الأب الأقدس كيف يمكننا بناء بيت على الصخرة، وتوقف في هذا الصدد عند ثلاث نقاط، أولها تعزيز الصداقة مع يسوع، وقال هذا هو أساس البيت وينبغي أن يكون في محور كل دعوة ورسالة رسولية. وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أنه عندما ننشئ آخرين على الحياة الكهنوتية وعندما نعلن الإنجيل في أراضي الرسالة، فأننا ننقل أولا خبرتنا الشخصية في الصداقة مع المسيح والتي تبان في أسلوب حياتنا. وتوقف البابا لون الرابع عشر من ثم في كلمته عندما قاله البابا فرانسيس خلال مقابلة الأربعاء العامة مع المؤمنين في 22 من أذار مارس من العام 2023، مذكرا بالإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل، ولافتا إلى أن البشارة هي قبل كل شيء شهادة للقاء الشخصي مع يسوع المسيح الكلمة المتجسد الذي فيه تم الخلاص. أما النقطة الثانية التي أشار إليها قداسة البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى المنشئين المشاركين في دورة تنشئة تنظمها الجامعة الحبرية ريجينا أبوستولوروم وإلى المشاركين في مجمع عام الإخوة السافريان هي عيش أخوة فعلية فيما بيننا. وذكر في هذا الصدد بأن البابا فرانسيس وفي حديثه عن الحياة الكهنوتية كان يشدد على القرب من الله، القرب من الأسقف، القرب بين الكهنة، والقرب من الشعب. وتابع البابا لمون الرابع عشر كلمته مسلطا الضوء بالتالي على أهمية أن نتعلم العيش كأخوة، وأهمية أن نعمل كثيرا على الذات من أجل التغلب على الفردانية، وأن نتعلم كيفية أن نبني تدريجيا علاقات إنسانية وروحية جيدة وأخوية. وتوقف الأب الأقدس من ثم في كلمته عند النقطة الثالثة والأخيرة، وهي كما قال تقاسم الرسالة مع جميع المعمدين، وشدد في هذا الصدد على أهمية مشاركة جميع المعمدين في الشهادة للإنجيل وأعلانه، كما وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى الحاجة إلى كهنة قادرين على التمييز وأن يروا في الجميع نعمة المعمودية والمواهب النابعة منها، وأن يساعدوا الأشخاص على الانفتاح على هذه المواهب كي يجدوا الشجاعة والحماسة للالتزام في حياة الكنيسة والمجتمع. وفي ختام كلمته إلى المنشئين المشاركين في دورة تنظمها الجامعة الحبرية ريجينا أبوستولوروم في روما وإلى المشاركين في مجمع عام الإخوة السافريان، شكر قداسة البابا لون الرابع عشر الجميع على الخدمة التي يقومون بها والاعتناء بالتنشئة الكهنوتية والرسالة، وشجعهم على مواصلة مسيرتهم، سائلا مريم العذراء أن ترافقهم.
استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح الخميس 24 من تموز يوليو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أضاف أن السيد الرئيس قد التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين برفقة وكيل أمانة السر لتعددية الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران دانييل باخو. وقد تم خلال المحادثات الودية في أمانة السر حسب ما ذكرت دار الصحافة التشديد على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي والجزائر، كما وتم التطرق إلى بعض جوانب حياة الكنيسة في هذا البلد. هذا وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى الوضع الجيوسياسي الحالي وأهمية الحوار بين الأديان والتعاون الثقافي في بناء السلام والأخوة في العالم. وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لمناسبة احتفال الأخير في 23 من تموز يوليو بعيد ميلاده. وكتب الأب الأقدس حسب ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إنه يريد لهذه المناسبة أن يوجه للرئيس تهانيه القلبية، كما ويؤكد له صلاته من أجل شخصه ومن أجل المهمة الرفيعة التي يقوم بها بروح إنكار للذات لصالح وحدة الأمة الإيطالية العزيزة. وتبع البابا لون الرابع عشر أنه يتقسم الفرح لهذه المناسبة السعيدة مع القريبين من الرئيس ماتاريلا ومن يرافقونه، وذلك بمحبة وامتنان على خدمته المثالية التي لا تعرف الكلل لصالح السلام والوفاق بين الشعوب. وختم الأب الأقدس رسالته حسب ما ذكرت دار الصحافة في بيانها موكلا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا إلى الشفاعة الأمومية لمريم العذراء والقديسين شفعاء إيطاليا، ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للرئيس الإيطالي وعائلته ومعاونيه ولإيطاليا كلها.
حذر إدوارد بيجيبلير المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عمان في 25 من يوليو عام 2025 من تفاقم كارثة الجوع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأطفال يموتون جوعا بوتيرة أسرع من قدرة المساعدات على الوصول إليهم بينما يشاهد العالم ما يحدث. وفي بيان مؤثر كشف بيجيبلير عن أرقام صادمة تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية من 52 إلى 80 طفلا منذ أبريل الماضي وحتى الآن، بزيادة مذهلة بلغت 54% في أقل من 3 أشهر وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وأضاف إن 4 أطفال آخرين على الأقل توفوا جوعا في غضون 48 ساعة فقط، ليصل أجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية خلال هذا الصراع إلى أكثر من 100 شخص، 80 منهم من الأطفال. قال بيجيبلير إن هذه الوفيات غير مقبولة وكان يمكن تجنبها بالكامل، مؤكدا على ضرورة السماح للاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل بكامل طاقتها من خلال وصول المساعدات دون عوائق إلى الأطفال المحتاجين، وحذر من أنه بدون ذلك سنشهد زيادة إضافية في سوء التغذية الحاد. هذا وتظهر الأرقام الأخيرة تدهورا مقلقا، ففي يونيو بلغ عدد الأطفال الذين تم قبولهم لتلقي علاج سوء التغذية 6500 طفل وهو أعلى مستوى منذ بداية النزاع، ويشير يوليو بالفعل إلى ارتفاع أكبر حيث تم قبول 5000 طفل للعلاج في أسبوعين فقط. وفي مدينة غزة وحدها ارتفعت نسبة الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية الحاد 4 أضعاف عما كانت عليه في فبراير. تابع إدوارد بيجدير المدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا: تظل اليونيسف وشركائها في قطاع غزة يقومون بفحص وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، ولكن لكي نتمكن من عكس هذا الوضع الكارثي الذي نواجهه، هناك حاجة ماسة لتدفق مستدام ويمكن التنبؤ به من الإمدادات الإنسانية والتجارية. يجب أن يصل الوقود بكميات كافية لتمكين الخدمات المنقذة للحياة من العمل. واختتم المدير الإقليمي لليونيسف بيانه بنداء عاجل: يجب حماية الأطفال لا قتلهم، ولا تركهم يموتون جوعا. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ونحن بحاجة إلى ذلك الآن. ويأتي هذا البيان ليؤكد مجددا على التحذيرات المتكررة من المنظمات الإنسانية بشأن الوضع المتدهور في غزة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنقاذ أرواح الأطفال المعرضين لخطر الموت الوشيك.
صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ما يمكن اعتباره تقييما تاريخيا، حيث ترى أن التبعات الناتجة عن التغيرات المناخية تهدد الحقوق الإنسانية. ومن هذا المنطلق فإن على الدول واجب إيقاف ارتفاع درجات حرارة الأرض، وبالتالي فإن هذه الدول تعتبر مسؤولة أمام القانون عما تبعث من غازات احتباس. وقد صدر هذا الرأي عن القضاة 15 لمحكمة العدل الدولية، والتي هي الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة. هذا وقد ذكر رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا أن التبعات السلبية للتغيرات المناخية يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على التمتع ببعض الحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة. وتوقف في حديثه عن هذه القضية عند كون انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري نتيجة لنشاطات بشرية لا تعرف الحدود. ووصف رئيس المحكمة ارتفاع درجة حرارة العالم بتهديد ملح ووجودي. وتجر الإشارة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية هذا، والذي كان قد طلب في آذار مارس 2023 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وإن كان غير ملزم، سيكون له وزن قانوني كبير في تحديد مسار القضايا التي تناقش في المحاكم في العالم كله والمتعلقة بالمناخ. وقد قرر قضاة المحكمة 15 أن الدولة التي لا تحترم ما عليها من التزامات مناخية مثل إنتاج واستهلاك المحروقات الأحفورية وإعطاء تصريح باستخراجها وما شابه ترتكب فعلا غير مشروع دوليا، وعليها بالتالي أن تتحمل المسؤولية المترتبة عن هذا الفعل كاملة، وأن تعوض ماليا الدول المتضررة من هذه التصرفات. وأوضحت محكمة العدل الدولية أن هذه المسؤولية تنطبق بشكل خاص على استهلاك واستخراج المحروقات الأحفورية، وعلى عدم وضع قواعد ملائمة من أجل تسهيل انتقال نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الضارة بالبيئة. هذا وتجر الإشارة إلى أن المرجعية القانونية من أجل تقييم تصرفات الدول هي الحد الذي وضعته اتفاقية باريس حول المناخ سنة 2015 لارتفاع درجة حرارة العالم، أي ضرورة أن يكون هذا الارتفاع دون الدرجة والنصف. ويمهد هذا الرأي، أو بالأحرى هذا الحكم لمحكمة العدل الدولية، الطريق للقضايا التي تتقدم بها جمعيات حماية البيئة ومجموعات المواطنين ضد شركات وحكومات، متهمة إياها بعدم عمل ما يكفي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. ومن الجدير بالذكر أن تقييم محكمة العدل الدولية هذا قد قبل بترحيب من جمهورية فانواتو، حيث كان عدد من طلاب هذا الأرخبيل في المحيط الهادي قد توجه إلى الأمم المتحدة سنة 2019 بشكوى أيدها فيما بعد 85 بلدا. فهذه الجزيرة الصغيرة فانواتو تعرف بكونها في المركز الأول في قائمة مؤشر المخاطر العالمي الذي وضعته الأمم المتحدة سنة 2021. دولة أرخبيلية أخرى في المحيط الهادي هي توفالو تعاني من تبعات التغيرات المناخية، حيث تواجه أوضاعا صعبة بسبب ارتفاع مستوى البحر، ما دفع أكثر من 80% من سكانها إلى طلب تأشيرات الدخول إلى أستراليا، وذلك على أساس اتفاق يعود إلى السنة الماضية 2024. وقد سجلت حتى الآن مجموعة أولى للحصول على هذه التأشيرة تتألف من 8750 من سكان الجزيرة التي تقع بين أستراليا وهاواي، والتي تعتبر من أكثر البلدان ضعفاً أمام التغيرات المناخية وتبعاتها. وقد شهدت السنوات 30 الأخيرة ارتفاعاً في مستوى مياه البحر في هذه المنطقة بلغ حوالي 15 سنتيمتراً، ما يفوق متوسط الارتفاع على الصعيد العالمي. وتقدر وكالة ناسا أن هذا الارتفاع يمكن أن يزيد خلال عقود قليلة من الزمن عن 20 سنتيمتراً، ما سيجعل 90% من عاصمة هذه الدولة غونافاوتي غير قابلة للسكن خلال فترات المد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.